الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: هل الاستصحاب إمارة أو عقل؟ ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ وإن كان إمارة وإن كان عقل، ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ إن كان إمارة أو عقل هو حجة ونحتج به. ها، عدة ثمرات. الثمرة الرئيسية طبعا لأول ما يذكروها في مثل هيك أبحاث أنه إن كان الفرق بين الإمارة والأصل أن الإمارة تثبت لوازمة، بينما الأصل لا يثبت لوازمة، وهي ثمرة مهمة. شنو يعني إثبات اللوازم؟ الاستصحاب يثبت لوازمة أو لا؟ ما قلنا ذرى شخص، نحتفظ بأمثلتهم المشهورة والمألوفة. لو نذر إن نبتت لحية زيد أن أتصدق بدرهم مثلا، هكذا قال لله على نذره: إن نبتت لحية زيد أن أتصدق بدرهم. فارقه زيد، سافر وعمره 10 سنين. الآن وراء 10 سنين أخرى، استصحابا أحكم بحياته، ما بلغني عن موت شيء، سافر لعشر سنين وما أدري أخباره شنو، بس أنا أستصحب حياته، لذلك أمواله ما أقدر أوزعها على ورثته، ما أقدر أتصرف. إذا يموت لقريب أعزل حصة من الميراث، فيعتبر مستصحب الحياة. هذا منتهي منه. هل استصحاب الحياة كون غادرني عمر 10 سنين والآن صار لعشر سنين استصحابا، إذن 20 سنة، إذن نبتت لحيته الآن، فهل يجب علي الوفاء بالنذر باعتبار أن لحيته قد نبتت الآن؟ لأن نبات اللحية لازم إجراء الاستصحاب اللي ذكرته. ما دام استصحبت حياته وقلت أنه الآن عمره 20 سنة، إذا أبو 20 سنة طلعت للحية، فيجب علي الوفاء بالنذر لولا؟ قالوا: الأصل لا يثبت لوازما. أنت أجريت الأصل صحيح وبنيت على حياته، لكن الأصل لا يثبت لوازمه، لأنه لازم بقائه حيا أن لحيته قد نبتت. نقول له: لا، الأصل لا يثبت لوازما، لكن لو كان حياته وصلتني بخبر ثقة، واحد اجى من السفر وقال أنا شفت زيد موجود البارحة وعنده لحية، يجب علي الوفاء بالنذر لو لا؟ يجب عندي، لأن هاي أمارة، خبر ثقة اجاني، خبر ثقة قال لي بلي زيد على قيد الحياة، فالأمارة تثبت لوازمها، لذلك يجب علي التصدق، لكن الأصل لا يثبت لوازمه. وهذا فرق مهم طبعا، وترتب عليه ثمرات عديدة. من الثمرات الأخرى مثلا اللي تترتب على هالبحث أنه حتى أعرف مرتبة الاستدلال، لأننا نعلم أن الأصول العملية متأخر الاستدلال بها رتبة عن الأمارات، يعني ورما أعجز عن الحصول والعثور على أي دليل من مستوى الأمارات عندئذ تصل النوبة للأصول العملية. فإذا كان الاستصحاب من الأمارات حتى أعرف أنه أنظر له بالمرتبة الأولى، وإذا من الأصول لا أعرف أنه أنظر له بالمرتبة الثانية، يعني ورما أعجز عن العثور عن دليل. فإذا هذا البحث له عدة ثمرات تترتب عليه. ودخلنا البارحة بالمطلب وقلنا أنه هل الاستصحاب إمارة أو أصل، والمصنف قال أنه أصل وليس إمارة، لكن نقل تفصيلا للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال: ما عندي أن الجواب مطلق عن الاستصحاب هل هو إمارة أو أصل، وإنما حسب مبانيكم في الاستدلال على حجية الاستصحاب. إن كان دليلك على حجية الاستصحاب هو الأخبار، فالاستصحاب من الأصول العملية. وإن كان دليلك على حجية الاستصحاب حكم العقل، قلناكم مسالك ثلاثة: الأخبار وحكم العقل وبناء العقلاء. وإن كان دليلك على حجية الاستصحاب حكم العقل فيكون من الأمارات. هذا التفسير مال الشيخ الأنصاري، ما قبل المصنف، وقال رغم أن الذين أجوا بعد الأنصاري تسالموا على هذا الرأي وثبتوه، لكنه ليس بصحيح. شلون؟ يقول: غير أن الذي يبدو لي أن الاستصحاب حتى على القول بأن مستنده حكم العقل لا يخرج عن كونه قاعدة عملية وأصلا عمليا يعطي وظيفة الشاك والمتردد. ليس مضمونها الا حكما ظاهريا مجعولا للشاك. ثم يقول انه ايها الانصاري انت منين جبت هالقول هذا على انه اذا كان مبناك في الاستدلال على حجية الاستصحاب هو الحكم العقل فاذا يكون من الامارات؟ قال لانه العقل يقول بحجية خلنا مطلق الظن بحجية الظن، وفي الاستصحاب ما دام اكو يقين سابق وشك لاحق فالشك اللاحق ما يلغي اليقين وانما مجرد يزلزل وينزل من مستوى اليقين الى مستوى الظن. وانا اقول بان الظن حجة كباقي الحجج والامارات، فعندئذ يكون حجة من باب الامارات هذا الظن. هذا من هاي وجهه، يعني هذا وجه الشيخ الانصاري جعل ان الاستصحاب اذا كان حجيته بحكم العقل فيكون من الامارات، هذا مستنده ووجهه هكذا. فيقول له لا، هذا الظن اللي انت الان تتفضل به هذا منشأ حجية الاستصحاب، يعني القاعدة هي الاستصحاب، لكن لماذا الاستصحاب حجة؟ لانه يولد ظنا والظن الى اخره حجة، فهذا الظن مو هو القاعدة، القاعدة هي الاستصحاب، ولكن هذا الظن هو منشأ حجية القاعدة، فلا ما له علاقة بكون حتى يصبح امارة. واما الظن ببقاء المتيقن اللي هو منشأ حجية الاستصحاب على حكم العقل بحكم العقل على تقدير حكم العقل، قال احنا خلا نسلم وياك على ان العقل يحكم بحجية مثل هذا الظن، احنا خلافنا وياك من الاصل، بس لو سلمنا ذلك وسلمنا حجية مثل هذا الظن، ولا احنا قلنا في بداية جزء ثالث مو كل ظن حجة بس الظنون اللي قام دليل معتبر على حجيتها، فيقول هذا الظن ببقاء المتيقن اللي هو من نشأ من تزلزل اليقين السابق بسبب طرو الشك اللاحق عليه فتزلزل الى ظن ببقاء المتيقن. قال فلو سلمنا انه الظن ببقاء المتيقن حجة فهذا لا يكون الا مستندا للقاعدة ودليلا عليها، وشأنه في ذلك شأن الاخبار، الاخبار مو من العبارات، وانت تقول انه الذي يقول بحجية الاستصحاب من باب الاخبار مستنده الاخبار يكون الاستصحاب اصلا عمليا. شوف رغم ان منشأ حجيته امارة وهي الاخبار الا انك قلت انه اصلا عملي، فهنا حتى لو سلمنا ان حجية الاستصحاب بحكم العقل لانه اكو ظن ببقاء المتيقن، فكون الحجية منشأها امارة لا يعني انه امارة ايضا، هذا الظن صح من الامارات لكنه منشأ حجية الاستصحاب، فاذا كان القاعدة او الدليل منشأ حجيته امارة ما يعني انه هو هم امارة، يعني انت الان قلت انه اذا كانت حجية الاستصحاب من باب الاخبار فهو من الاصول العملية، يعني رغم ان حجيته مستندة الى امارة الا انه هو اصل عملي، ما هو شي بالتفصيل قال الشيخ الانصاري. فاذا لو سلمنا وياك ان منشأ حجية الاستصحاب هو حظا ببقاء المتيقن فحكم العقل بحجية هذا الظن ما يخالف احنا وياك، لكن كون منشأ حجيته امارة لا يعني انه هو ايضا امارة، فانت الان في تفصيلك تقول ان الاستصحاب اذا كانت حجيته مستندة للاخبار فانه اصلا عملي، يعني رغم ان منشأ حجيته امارة الاخبار الا انه يبقى هو اصل عملي. فيقول لا اذا لا دل لا مو يقول اذا مبناك حكم العقل فهو امارة واذا مبناك في الاخبار، مو قلناك مسالك ثلاثة، فيقول بحسب هالمسالك في الاستدلال على الاستصحاب تتغير كون امارة او اصل، وشأنه في ذلك شأن الاخبار وبناء العقلاء، فانه اثنيناتهم اخبار وبناء عقلاء امارات، ومع ذلك تقول ان الاستصحاب اللي ثبت بهذه الامارات يكون اصلا عمليا ما يفرق، لا ان الظن هو نفس القاعدة حتى تكون امارة. لان هذا الظن نستنتج منه ان الشارع جعل هذه القاعدة الاستصحابية لاجل العمل بها عند الشك والحيرة. فيقول عندنا شيئين، احنا عندنا القاعدة والدليل على القاعدة. فهذا الظن ببقاء المتيقن اللي تقول اي الامصاري وتقول هذا من الامارات، هذا الدليل على القاعدة. واذا كان الدليل على القاعدة امارة، ما يلزم منه ان القاعدة ايضا تكون امارة، فان الاستصحاب على القول بان دليله الاخبار والاخبار امارة، ومع ذلك تقول هو يبقى اصلا عمليا. فعندنا شيئين ايها الانصاري، القاعدة والدليل على القاعدة. هذا الظن ببقاء المتقلد تقول هذا الدليل على القاعدة وهو من الامارات كما تقول، بس هذا ما يعني ان القاعدة تصبح ايضا من الامارات، تبقى اصلا عمليا. هي حكم العقل مرات، بس هو هل حجة الاستصحاب بحكم العقل؟ هذا ما يسلمه. هو حكم العقل من الامارات، لذلك تناولنا بالجزء الثالث. الجزء الثالث معقود للامارات، وهناك تناولنا دليل العقل وقلنا انه من الامارات اكيد، يعني الملازمات العقلية مو من الامارات، الحسن والقبح العقليين والملازم كلهم من الامارات، حكم العقل من الامارات اكيد. بس ناقش فيه شيئين هذا المسلم، اولا هل فعلا العقل يحكم بحجية هذا الظن الاستصحابي؟ لا، ماكو دليل على ذلك. والحاصل ان هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب، لا انه نفس الاستصحاب. لو كان الظن نفس الاستصحاب لكان بل اللي تقول انت صحيح ان الظنون من الامارات، بس لا، لازم تفرق بين شيئين، القاعدة هي الاستصحاب والدليل على القاعدة. فهذا الظن هو الدليل على القاعدة وهو من الامارات، خلنا نتنزل وياه، لكن كون الدليل على القاعدة من الامارات ما يعني ولا يلزم منه ان القاعدة نفسها تكون من الامارات. وهو من هذه الجكة الاخبار وكبناء العقلاء، فانهما من الامارات ومع ذلك كان مدلولهما من الاصول العملية، ماكو لازم بينهما. فكما ان الاخبار يصح ان توصف بانها امارة على الاستصحاب اذا قام الدليل القطعي على اعتبارها، وقد قام الدليل القطعي على اعتبارها، فهو لا يلزم من ذلك ان يكون نفس الاستصحاب امارة كما اعترفت انت يا الانصاري، قلت اذا كان الدليل على الاستصحاب والاخبار فيكون الاستصحاب اصلا عمليا، ينمو هنا الدليل على القاعدة امارة، ليش ما صار القاعدة هم ايضا امارة، صار اصل عملي، ما كم لازم اذا بينهما. كذلك يصح ان يوصف هذا الظن بانه امارة اذا قام، فاتضح انه لا يصح توصيف الاستصحاب بانه امارة على جميع المباني فيه، وانما هو اصل عملي لا غير. هذا الحكي صحيح ما المغفر له؟ لا مو صحيح. يعني مو هي اول خطوة في ان واحد يشغل مخه انه لا يسلم بكل ما يقال، وانما هو ايضا يجعله على ميزان ومشرحة التحقيق، لانه ما نسلم بكل ما قال لا، اذا راح ينسد عليك ما بالتفكير، لا تأخذ شيء من المسلمة، بل نستفيد منهم احنا صح وننضج بافكارهم، بس انا اجي واخذ ما قال الاخرون من المسلمات لا. فهذا الحكي كله قابل للنقاش، بس على كل لسنا مسؤولين عن ذلك. بس نحب الانصاري يعني، ومن واحد يقدح في افكار الانصاري فاحنا نتصدى للدفاع عنه. زين، فاتضح انه الى اخره. قال الاقوال في الاستصحاب، الان اذا انتهينا من هالمطلب وهو مهم، هل الاستصحاب امارة او اصل؟ قلنا انه اصل على جميع المسالك الثلاثة في الاستدلال على حجة الاستصحاب. وتفصيل الانصاري بين انه اذا كان دليلها الاخبار فهو اصل عملي، وان كان دليلها حكم العقل فهو امارة، هذا التفصيل ليس بصحيح. ملخص المطلب. الآن ننتقل إلى شيء مهم وهو الأقوال في حجية الاستصحاب. تشعبت في الاستصحاب أقوال العلماء بشكل يصعب حفرها على ما يبدو، ونحن نحيل خلاصتها الى ما جاء في رسائل الشيخ الانصاري ثقة بتحقيقه، وهو خريج هذه الصناعة الصبور على ملاحقة اقوال العلماء وتتبعها. قال رحمه الله بعد ان توسع في نقل الاقوال والتعقيب عليها ما نصه، قال: هذه جملة ما حضرني من كلمات الاصحاب، والمتحصل منها في بادي الرأي والنظر 11 قولا. ولا الاقوال في حجة الاصحاب ايش قال بعد ازيد اكثر 52 قول في حجية الاستصحاب. ليش بدي يقول لك من يطلع الامام صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف يشيل علم الاصول والفقه مالتنا ويضب بوان سلة المهملات؟ لان يقول 52 قولا بالاستصحاب، هو الحكم الواقعي واحد لا يتغير في اللوح المحفوظ. بس على كل هذا جهد مشكور، حفظ لنا للدين وحفظ لنا المذهب 1400 سنة. شلون وصل لك الدين وكأنه غضطري نزل الآن؟ ولا تتعلم الديانات السابقة، منا سيد المسيح غاب عن الساحة، منا صارت مدري كم انجيل وكم فرقة وكم كذا، بينما لا الآن 1400 سنة وكأن الدين الآن نازل عليك حي جديد غضطري. الأخ بفضل جهود على معنى وتضحياتهم جزاهم الله خير، بس شاهدنا ان الحكم الواقعي واحد، الاستصحاب لو حجة لو مو حجة، لو بكذا التفصيل لو بكذا، من صار 52 قولة؟ فكل واحد ويعمل بالحجة التي يراها بينه وبين الله سبحانه وتعالى. القول الاول، القول بالحجية مطلقا. مطلقا شنو يعني؟ بغض النظر عن التفاصيل الآتي، لان بالاستصحاب تفصيلات عديدة تأتي. هذا القول للأخن وللمتأخرين المعاصرين رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين، القول بالحجية مطلقا بغض النظر عن التفصيلات الآتية. القول الثاني عدمها مطلقا، الاستصحاب ليس بحجة أبدا بكل حال من الأحوال، هذا القول الثاني. القول الثالث التفصيل بين العدم والوجود في المستصحب مثلا، فإن كان المستصحب أمرا وجوديا كأن كان مقتنع بكرية الماء ثم شك في كريتها، أمر وجودي يستصحب، وإذا كان أمرا عدميا لا يجري الاستصحاب، كما لو كان متيقن من عدم وجود زيد في الغرفة والآن شك هل إجى زيد لو لا، ما يقدر يستصحب عدم وجود زيد، أمر عدم ما يستصحب، وإذا أمر وجودي يستصحب. هذا القول الثالث. بلي عدم اشتغال الذمة وجه القول يعني، مثلا اي شيء من القبيل. بلي فاذا هل اطلاقين بالقول الاول والقول الثاني مقابل التفصيلات الاتي، كأن القول الاول يقول بالحجية مطلقا سواء كان الامر عدميا او وجوديا، القول الثاني يقول بعدم الحجية مطلقا سواء كان امر وجودي او عدم، فهل اطلاقين كن نعرف مقابل التفصيلات الاتي. القول الرابع قال التفصيل بين الامور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا، قال لان هذا صراحة تجي تفصيلات داخلية بين الحكم الشرعي مطلقا. شنو؟ لانك واحد فصل في الحكم الشرعي، قال مثلا ان كان امرا كليا يجري فيه الاستصحاب وان كان جزئيا لا يجري فيه الاستصحاب، فهاي مطلقا مع الحكم الشرعي يعني بغض النظر عن تفصيلات آتية في نفس الحكم الشرعي. يقول فلا يعتبر في الاول استصحاب ولا يجري اذا كان الشك في الامور الخارجية، ويجري اذا كان الشك في الحكم الشرعي. اجى القول الخامس قال انا مثل القول الرابع بس ما ناخذ الحكم الشرعي مطلقا، لا افصل بالحكم الشرعي. يقول لك تقول صحيح انه بالامور الخارجية ما يجري الاستصحاب وبالحكم الشرعي يجري الاستصحاب، يا قول الرابع، بس مو بكل حكم شرعي يجري الاستصحاب، لا، ان كان الحكم الشرعي كليا فلا يجري فيه الاستصحاب وان كان جزئيا فيجري فيه الاستصحاب. فالقول الخامس اذا هو منشق عن القول الرابع، التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره، فلا يعتبر في الاول اي ان كان المستصحب حكما شرعيا كليا الا في عدم النسخ يقول فيجري. القول السادس التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره، فلا يعتبر في غير الاول انما في الثاني. وهذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخنساري في حاشية شرح الدروس على ما حكى سيد الصدر في شرح الوافية. السابع قال التفصيل بين الاحكام الوضعية، يعني الاحكام الوضعية يعني قل نفس الاسباب، اسباب الاحكام الوضعية تقول هذا سبب لهذا، حكمك على هذا بان السبب لهذا حكم وضعي وليس تكليفي. الشروط الطهارة شرط للصلاة مثلا، الموانع القهقه مانعة عن صحة الصلاة، فكلها احكام لكنها احكام وضعية. قال والاحكام التكليفية التابعة لها، اكو احكام تكليفية تابعة لاحكام الوضعية. مثلا افترض الضمان، افترض مثلا يستتبع حرمة التسرب، يعني افترض واحد غصب واحد وحكمنا بالغصبية، افترض هذا يتفرع عليه حكم وضعي وهو الضمان وحكم تكليفي وهو حرمة التصرف. فمو انه اكو احكام تكليفية تتبع الاحكام الوضعية واكو احكام تكليفية ما لها علاقة بالاحكام الوضعية. افترض حرمة الخمر مثلا افترض ما لها علاقة، مستقل عن حكم وضعي، لكن اكو احكام تكليفية تابعة للاحكام الوضعية. وهذا خلاف بعد موجود هناك في الاصول العمل، يعني ايهما الاصل وايهما الفرع، هل الاصل الاحكام الوضعية وانتزعت من التكليفية، ام الاصل احكام التكليفية وانتزعت من الوضعية، ام لا هذا ولا هذا وانما هذا وضع مستقلا وهذا وضع مستقلا. افترض ايهما الاصل، حرمة الربا وتفرع عنه بطلان المعاملة الربوية، ام الاصل بطلان المعاملة الربوية وتفرع عنه حرمة التكليفية والاثم، ام هذا واحد وهذا واحد. اقول ثلاثة في المسألة، ليس هذا مهم محله. القول الثامن التفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره، فلا يعتبر. شنو بين ما ثبت؟ من هو هذا الماء؟ هذا الماء الاسم المبهم على من يرجع؟ المستصحب الذي كان متيقن سابقا، فيقول لك هذا اليقين السابق بأي وجه ثبت هذا اليقين السابق؟ إن كان اليقين السابق قد ثبت بإجماع فلا يجي الاستصحاب عند الشك بهذا المتيقن، وإن ثبت مو بإجماع بغيره فيجي الاستصحاب. وجه شنو هذا وجه؟ شوية في التحريك الأذهانكم، شنو وجه مثلا؟ بعد سريع السريع حتى لا ناخذ وقت، بعد اسرع. ها انه شنو وجه التفصيل؟ انه ان كان اليقين بالمستصحب ثابتا بالاجماع فلا يجري استصحاب، وان كان ثابت مو بالاجماع فيجري استصحاب. ليش يعني؟ اجماع دليل، خو طبعا دليل مسلم بحجيه. الاجماع دليل لب يقتصر على قدر المتيقن، وهذا المتيقن ما دام حصل شك به فاذا قد خرج عن القدر المتيقن، بعد ما تشمل ادلة الحجية. بينما لو كان بالاخبار لا، هذا ممكن ان يكون وجها يعني. زين اكو حركة ما شاء الله ان شاء الله. زين هذا القول الثامن. القول التاسع قال التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله او من الخارج استمراره فاعل ثبت، يعني مما ثبت استمراره بدليله او من الخارج فشك في الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر استصحاب. هذا القول التاسع مهم، واللي تبناه الشيخ الانصاري واللي وافق بعدين الشيخ النايني، لكنه طبعا المعاصرين كلهم قلنا يقولون بالقول الاول الحجية مطلقا فيردون هذا القول، بس هو قول محترم. بل هو نفسه فواحد يسأل كأنه هل الاستصحاب حجة في جميع الموارد ام في بعضها؟ فالقائل بالاطلاق قال بل في جميع الموارد، والقائل بالتفصيل يقول لا، في هالمورد يجري في هالمورد ما يجري، هو كان يقول له هذا الكلام بحسب دليله طبعا، وكل من يستدل على قوله. اي هذا القول التاسع ما عرض المصنف بشكل جيد، وان كان هو سيشبع نقاشا بعدين بعد عدة دروس باذن الله تعالى، بس تقريبا في ذهنكم هو هكذا يقول: هذا المتيقن السابق فيه مقتضي وفيه مانع. افترض انا كنت متيقن من انه هذا شو اسمه الفانوس معلوم، او من نمنا بالليل فعلقت الفانوس وانا متيقن انه معلوم، افترض قعدت الصلاة الصبح وصلاة الليل ان شاء الله، الله سبحانه وتعالى يوفقنا لصلاة الليل قبل صلاة الصبح، هي من المهمات الكبيرة اللي لا ينبغي اغفالها صلاة الليل. عنوان صحيفة المؤمن صلاته بالليل. ما يسأل لماذا نرى ان الناس اللي يصلون الليل يكونون اصبح الناس وجها، ها قل لي انهم خلوا بالله سبحانه وتعالى. المهم هذا الحديث ان شاء الله ليس غريبا عنكم وانتم اهله باذن الله تعالى. فشاهدنا انه فانوسان، كنت متيقن انه اول الليل معلوم وفيه نطق ايضا كافي للاستمرار، ثم قعدت الى صلاة الليل او صلاة الصبح شككت ان هل الفانوس بعد مستمر له لا. هالشك له منشآن: المنشأ الاول من المقتضي للاستمرار، يعني الشك ناشئ من هل كان فيه مقدار من النفط كافي لان يستمر بالاضاءة الى وقت الصبح لو مبيت، هذا شك في المقتضي. واخرى يكون الشك في المانع، يعني انه انا ادري النفط بي يكفي الى الصبح، مقتضي ما عندي شك بي، بس شككت هل اجى تدريح عالية وطفته، هل قام واحد من الاطفال بسهولة مليون كل ما يشوف فانوس معلوم ينفخ عليه او يطب في قلد الكبار مثلا، شوف هذا الشك الناشئ من طرو المانع. فالاستصحاب مو بيقين سابق وشك لاحق، يقين سابق اكو، لكن هالشك اللاحق له منشأ، تارة منشأه الشك المقتضي للاستمرار وتارة لا المانع من الاستمرار. فالشيخ الانصاري تفصيل هنا يقول: ان كان شكك اللاحق شكا في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وان كان شكا في المانع فيجري الاستصحاب. اذا شكك هل كان فيه نفط كافي ولا، يقول ما تقدر تستصحب وجود الاضاءة به، هذا شك في المقتضي. وان كان شكك ناشئ لا انه هل اجت في النفخ عليه لولا، يقول بل هنا اجري الاستصحاب. هذا تفسير الشيخ الانصاري وتبناه الشيخ النعيمي وكما ترى من عظماء المحققين، لكن رفضه طبعا المعاصرون. فهذا هو القول التاسع، فما عرض المصنف هيجي، فهذا العرض ان شاء الله تكتبوه. قال: التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت استمراره، شوف يعني ماكو شك بالمقتضي، استمراره ثابت وما عندي شك بالمقتضي بدليله، كأنك تسأل أنا من أدري أنه ماكو شك بالمقتضي، هذا واحد. افترض مسألة النفط والفانوس أنا أعلم من الخارج على أني كرست بيدي بالليل وأدري أن هالمقدار البي يكفي لعشرين ساعة، هذا سؤال آخر أنهم من بالله أنا أدري الشك بالمقتضي لو بالرافع، هذا من الخارج يجيني أو الخارج استمر. فشك في الغاية الرافعة له، يعني ماكو شك بالمقتضي، وإنما الشك وين؟ هو يقول في الغاية الرافعة له، وإلا بالدقة المصطلح الشك في الرافع، يعني هو الرافع مقابل المقتضي هو عبر فيه. وبين غيره، يا هو غيره، أن الشك في نفس الاستمرار مو الشك في الغاية الرافعة له، لا نفس الاستمرار أنا شاك به، فيعتبر في الأول دون الثاني. ها الأول ياهو كان أنه ثبت استمراره بدليل مقتضي للبقاء فيه، بس شككت هل عرض عليه رافع للمقتضي لو ما عرض، قال هذا يجري في الاستصحاب. وبين غيره، شاهد غيره، أنه الشك في أصل استمرار المقتضي عن الشاك، فيعتبر في الأول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج. قال القول العاشر: هذا التفصيل نفس التاسع. اكو واحد يقول انه افترض البشر الآن من اجت مفترض رسالة الاسلامية او بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انشقوا الى اثنين مثلا مفترض نقول سنة واشياء الشيعة بعد وفاة الامام مثلا امير عليه السلام انشقوا الى كيسانية وكذا بعد الامام الكاظم عليه السلام الى واقف فيقول ولو بقي واحد لانشق على نفسه اثنين هم يصير وهو المعروف الشيزوفينيا والانفصام بالشخصية فيقول هاي النفس الأمارة في السمو بحيث حتى لو بقي واحد لانشق على نفسه فيصبح من الظاهر شيء وفي الباطن شيء آخر فهذا القول العاشر منشق على القول التاسع هذا القول العاشر يقول هذا التفصيل نفس القول التاسع لكن يقول هذا الشك في الرافع فيه حالتان يقول احنا سلمنا وياك انه اذا الشك في المقتضي يجري استفهام واذا الشك في الرافع يجري بس الشك في الرافع فيه حالتان ففي احدى الحالتين يجري وفي الحالة الاخرى لا يجري شن هن ظل الحالتين يقول هذا الشك في الرافع تارة هاي مصطلحهم رات يغني عن كثير من الكلام يقول هل هو في وجود الرافع لو في رافعية الموجود حالتها صحيح هل انت تشك في اصل وجود الرافع لو لا انت تدري الرافع موجود ذاتا وتشك انه هل رفع ام لا شوف رافعية الموجود يعني هو موجود هذا اللي يظن انه رافع لكن هل رفع تأثير المقتضي لو لا هاي رافعية الموجود لو وجود الرافع فرض هذا مثال الفانوس كان الشك في وجود الرافع ما ادري هذا نفخ علي الطفل لو لا وقد لا افترض الرافع موجود كما لو كان به مرات الفانوس هاي تخرب ما ادري شنو مالت ترفع الاستيوت نزله ينفع عند اذن يدفع واحدة فالرافع موجود وهو هالعطل البي لكن ما ادري هل هالرافع اللي هو موجود مارس عملية الرفع للمقتضي لو لا فالشك في الرافع ايضا في حالته فمن لو فوق يبدي شوية حكي معمق احيانا فمن اطول بالحكي لادري يفيدكم اولا كمادة ويفيدكم كشحذ للذهن يعني وترويض لأذهانكم وتطوير لقابلياتكم فمن اطول به لاهتمامي بالموضوع يعني وشوف الموضوع ما يسوى ما تفرضكم اياه فهذا اذن القول العاشر منشق من القول التاسع يقول القول التاسع حجك صحيح انه اذا الشك بالمقتضي ما يجري الاستصحاب واذا الشك بالرافع يجري بس هاي ما تقول الشك بالرافع يجري مو على اطلاقها وانما الشك بالرافع له حالتان تارة يكون الشك بالرافع ناشئ من الشك في اصل وجود الرافع كهي النفخة مال الطفل ما ادري هل نفخ الطفل لولا وتارة الان الرافع هو موجود لكن ما ادري هل رفع لولا كما قلنا لو عطل بالفانوس وهو الرافع موجود لكن ما ادري هل عطل ادى الى اطفاء السراج لولا فيقول لها القول العاشر هذا التفصيل القول التاسع مع اختصاص الشك تضييق دائرة الشك في الرافع مو كل شك بالرافع يجري الاستصحاب لا نقيدها نختصها مع اختصاص الشك بوجود الغاية او ما سمينا الرافع كان علينا نستعمل المصطلحات العلمية الدقيقة حتى لا يؤدي الى تشتت بالذهن شوف مع اختصاص الشك بوجود الرافع لا الشك في رافعية الموجود الشك في رافعية الموجود يقول ما يجري بالاستصحاب وانما اذا كان الشك بوجود اصل الرافع قال هذا الذي يجري فيه الاستصحاب كما هو الظاهر من المحقق السرجواري صاحب الكفاية القول الحادي عشر قال ها انا حتى هالتفصيل مال العاشر هم افصل به قلنا حتى لو بقى واحد ينشق على نفسه فيصير الى شكل بالظاهر وشكل بالباطن فالقول الحادي عشر قال أتزيد هالاختصاص هذا وهالتقييد هذا بأن الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي مر علينا بالعام والخاص تارة تكون شبهة مصداقية تارة شبهة مفهومية يعني نفترض مثلا بالغناء مثلا تارة أشك مفهوم الغناء هل هو الصوت المطرب، الصوت الذي فيه ترجيع، ما شابه لحن أهل الفسوق والأصيان، فمن أشك أنها الصوت الخارجي هل هو غناء أم لا، هالشك في غنائية الموجود من جهة الشك في مفهوم الغناء أصل. إن كان الغناء مفهوما هو الترجيع المطرب فهذا ترجيع المطرب وهذا غناء، وإن كان الغناء هو ما شابه لحن أهل الفسوق والأصيان فهذا لا يشابه لحن أهل الفسوق والأصيان. فالشك إذن منشأه من الشك في المفهوم، ما أدري مفهوم الغناء شنو. وأحيانا لا، الشبهة مصداقية، أنا أعرف حددت مفهوم الغناء هو ما شابه لحن أهل الفسوق والأصيان، لكن ما أدري هالرد هاي مال باسم الكربلائي، هذا الإمارات عنده شوية بعض الردات المشابهة للحن أهل الفسوق والأصيان. فالشك أنا محدد المفهوم أن الغناء هو ما شابه لحن أهل الفسوق والأصيان، لكن أشك هل أن هذه الطريقة اللي دارد بها على الحسين عليه السلام هل هي مما يشابه لحن الفسق والأصيان لو لا؟ فهذا شك في المصداق، المفهوم واضح عندي لكن شك في المصداق. فهذا الشخص هنا القول الحادي عشر يقول هم كن نجي نقيد هذا الشك بوجود الغاية إلى آخره، بالرافع، الشك بالرافع، هل هو شك في مفهوم أم في مصداق؟ وفصل به. ثم انه لو بني على ملاحظة ظهر كلمة من تعرض لهذا المثل لزادت الاقوال، وقلنا بعضهم يقول انها تصل 52 قولا، بل قد يحصل لعالم واحد قولان، شوف حكايتي لها منشأ، او ازيد في المسألة للعالم الواحد ازيد من قول، الا ان صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي، والاقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق. هذا الى هنا انتهى منه كلام الانصاري، ما يزال الانصاري يتكلم، فيقول الانصاري ان الاقوى والقول التاسع وهو الذي اختاره المحقق الحلي كما تقدم في المعارج، وهناك تفصيل اخر يأتي ان شاء الله تعالى. اخذنا وقت كثير منكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.